بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس، أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية، والبدع مردودة، والخرافات مردودة، والتقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة جعلها الشارح حفظه الله لهذه المسألة، وهو أن العبادات مرجعها إلى الله جل وعلا، هو العالم بما يجب وما يحرم، وهو المكلف الآمر والناهي، وهو المثيب للمطيع والمعاقب للعاصي، ولم يترك الناس لاجتهاداتهم، لأن العقل البشري لا يمكن أن يأتي بما هو أصلح، فإن أصاب من جهة أخطأ من جهات أخرى، فلم يكل الأمور إلى المكلفين لعجزهم وعدم إدراكهم للمصالح على حقيقتها، فاقتضت حكمة الله جل وعلا إرسال الرسل وإنزال الكتب وسن الشرائع التي تترتب عليها العبادات الواجبة والتي يثاب عليها العبد إذا أطاع ويعاقب إذا عصي، إذا عصى الله جل وعلا وعصى رسله وأنكر ما أنزل على رسله. فلا يمكن أن يفهم الدين على حقيقته إلا عن طريق النصوص. وأما الاستحسان فهذا قد يكون يأتي عنه الصواب في جهة ويفوته في جهة أخرى، وقد يكون صالحا لوقت دون آخر، وقد يكون صالحا لطائفة دون أخرى. فالله جل وعلا هو العالم بأحوال العباد وما يصلحهم وما يفسدهم، فالشرع والعبادات إلى الله جل وعلا، وجعل من أنبيائه ورسله من يقوم بهذه المهمة، يبلغ ما أمر الله به أو نهى عنه. فالرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، فمن أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الشارح حفظه الله: قوله بل أرسل إلينا رسولا هو محمد خاتم النبيين، أرسله ليبين لنا لماذا خلقنا، ويبين لنا كيف نعبد الله عز وجل، وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وبين ووضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، فالله سبحانه وتعالى قد أرسل وكلف وشرع، فمن الله الرسالة والإنذار، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ إلى الأمة ما يجب عليهم لله جل وعلا، وما يجب عليهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب لخلق الله، ونهاهم عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمة الاتباع، على الأمة القبول والتسليم والانقياد والطاعة. فمن أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز ونجا وأتى بأسباب دخول الجنة، ومن تكبر وأبى وعصى وتمرد فهناك عقاب يلائم هذا الصنف من المكلفين الذين لم يذعنوا لأوامر الله ولا رسوله. من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة، ومن عصاه فيما نهى عنه دخل النار. المسألة ليست يعني متروكة للإنسان يختار بمحض إرادته واستحسانه ما رغب من التكليف أخذ به، وما لم يوافق هواه تركه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة، وقوله ومن عصاه أي فيما نهى عنه دخل النار، وهذا مصداقه كثير في القرآن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى ودخل الجنة، ومن عصاه ضل ودخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقوله صلى الله عليه وسلم أي أبى أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر.
يعني أن طاعة المرسل طاعة للمرسل، ومعصية المرسل معصية للمرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه، فمن أطاع هذا الرسول فقد فاز وهدي للفلاح والنجاح، ومن عصى وأبى فقد حرم نفسه من الرحمة والمغفرة واستحق الخلود في النار والعياذ بالله. ثم هذه الطاعة قد تكون يعني في الظاهر بأنها طاعة في جميع التكاليف على جميع الأحوال والأشخاص، هذا في عمومها، لكن يبقى ما يكون مناسبا لحال المكلف، فقد لا يستطيع أن يأتي بالمأمور على وجهه الأكمل لعذر من الأعذار، لسبب من الأسباب، فالطاعة تكون بقدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فتكون طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعة المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وأن الله جل وعلا لا يعاقب المكلف إذا عجز عن القيام بما أمر به، بل يعفو ويصفح. وأما في باب المنهيات فليس هناك تخير، فليس هي على التخير بل هي على الحذر، على الحذر، لا يجوز قربانها لأنها تروك وليست أفعال، والترك يعني باستطاعة المكلف، ولهذا لم يقل وما نهيتكم عنه فاتركوا ما استطعتم، وإنما قال فاتركوه، هذا يعني في باب التطبيق العملي، وهذه من رحمة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينهيان إلا عما يفسد حال الإنسان أو حال المجتمع، وأما في الأوامر فهي مبنية على مقدار الاستطاعة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت طاعته واجبة على جميع الخلق الذين بعث وهم على وجه الأرض، سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين، فإن طاعته واجبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، وهؤلاء أهل كتاب، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، لأن الله جل وعلا نسخ الأديان السابقة بدين الإسلام، وأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعث وهو حي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح حفظه الله: قوله والدليل، أي على إرسال الرسول، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله تعالى: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ضمير المعظم نفسه لأنه عظيم سبحانه وتعالى. أرسلنا كذلك هذا ضمير العظمة، ومعنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه، إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس، خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول: إن أنا لم أدري أني مخلوق للعبادة، أنا لم أدري ماذا يجب علي، ولم أدري ماذا يحرم علي. لا يمكن أن يقول هذا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغتهم وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما يجدونه في كتاب الله عز وجل، لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة والرسل وما قالوه لأممهم. كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
نعم، هذا البيان من الشارح حفظه الله لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قامت به الحجة على هذه الأمة، وهذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، وجعلها أمة خيارا، ليشهدوا على الأمم السابقة بموجب الرسالة التي تلقوها من الله جل وعلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا مضمون الرسالات التي أرسلها الله إلى الأمم السابقة، لأن الله جل وعلا بيّن لنا في القرآن الكريم أحوال الأمم، وأنه أرسل إلى كل أمة رسولا، وقص لنا النتائج التي ترتبت على تلك الرسالات، وهل حصلت يعني طاعة وتصديق أو حصلت معصية وتكذيب. فمن أطاع الرسول فقد وفقه الله للفلاح والصلاح في الدنيا، وسيكون حاله في الآخرة من حال أهل السعادة في دار النعيم. ومن عصى فقد ناله عقاب الله العاجل في الدنيا بالإهلاك، فقد أهلك الله الأمم المكذبة كما قص علينا في هذا القرآن الشريف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه المهمة وبلغ البلاغ المبين، وسيشهد على أمته بأنه بلغهم، وستشهد الأمة على الأمم السابقة. لهذا جاء في الأثر أن الله جل وعلا يسأل قوم نوح: هل بلغكم عبدي ورسولي؟ فينكرون، وهكذا غيرهم من الأمم. فتدعى هذه الأمة فيشهدون على الأمم الماضية، فتقول الأمم السابقة: كيف تشهدون علينا وأنتم آخر الأمم؟ فتجيب هذه الأمة بأن الله جل وعلا أنزل علينا كتابا قص علينا فيه قصص جميع الأنبياء والرسل، وما حصل من قومهم معهم من المواقف الإيجابية أو السلبية. فتكون شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة بموجب القرآن الكريم الذي ضمنه الله جل وعلا أخبار الماضين وأخبار ما يكون إلى قيام الساعة. فقد قامت الحجة على البشرية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبلاغ المبين، ولم يكن لأحد حجة، فيقول يوم القيامة: ما جاءني من بشير ولا نذير. فقد قامت الحجة على المكلفين، ومن لم تبلغه الرسالة فهو حكمه حكم أهل الفترة، يكون تكليفهم بما تقتضيه حكمة الله جل وعلا، فمن امتثل أمره نجا وسلم من العقاب وفاز بالثواب، ومن عصى أمر الله جل وعلا في الابتلاء والامتحان والتكليف الذي تقتضيه حكمة الله جل وعلا فحكمه حكم الأمم المكذبة.
قال حفظه الله تعالى: ويكون الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا أمة محمد شهيدا، يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله، فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول ما بلغني شيء، ما جاءني من نذير، حتى الكفار يعترفون عندما يلقون في النار. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل أنتم في ضلال، فهم يكذبون الرسل ويضللونهم. هذه الحكمة في إرسال الرسل: إقامة الحجة على العباد وهداية من أراد الله هدايته. الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية، وفرعون لقب لكل ملك مصر يقال له فرعون، والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى، فعصى فرعون الرسول هو موسى، كفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه، فأخذناه أي أخذنا فرعون بالعقوبة، وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فصار في النار في البرزخ. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاث عقوبات: الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، والثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، والثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله أشد من مآل قوم فرعون، لأن محمدا هو أفضل الرسل، فمن عصاه تكون عقوبته أشد أخذا وبيلا، أي شديدا قويا لا هوادة فيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وأن الغرض من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أعداء الرسل كلهم، هذا سبيلهم وهذا طريقهم.
في هذا الإيضاح والبيان من الشارح حفظه الله بيّن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة التي أرسله الله بها، وأنه قد بلغ كما أنه أرسل إلى هذه الأمة كما أرسل إلى الأمم السابقة الرسل، فبلغ أمته ما أمره الله به، وسيشهد بهذا البلاغ الذي بلغه إلى الأمة. الأمم التي أنكرت الرسالات في الدنيا لا يسعها الإنكار في الآخرة، بل اعترف، ولكنه اعتراف غير مفيد.
كلما ألقي فيها فوج أي في النار، والمراد بالفوج الجماعة، الجماعة الكثيرة، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم أحد ينذركم هذا العذاب ويحذركم منه؟ قالوا بلى، فاعترفوا أنهم جاءتهم النذر وأنذروا هذا العذاب. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا موقف معظم الأمم من رسلهم، اتهموهم بالضلال واتهموهم بالجنون واتهموهم بالسفه والكذب إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة، فكان يوم القيامة بانت لهم الحقائق وعرفوا أنهم كانوا واهمين وظالمين في مقابلتهم لرسل الله بالتكذيب والإنكار والجحود. وقص الله جل وعلا قصة موسى مع فرعون، لأن موسى عليه السلام هو آخر الأنبياء قبل عيسى عليه السلام، ولم يكن يعني في حال عيسى من المواقف ومن الآيات ومن الصراع الذي حصل بين موسى وفرعون، لم يكن هذا واضحا في رسالة عيسى عليه السلام، بل إن الله جل وعلا رفعه إليه حيا، رفع إلى السماوات العلى حيا، وسينزل في آخر الدنيا الحياة الدنيا يكون حاكما بشريعة الإسلام. فقص الله قصة موسى مع فرعون والموقف الذي وقفه منه والحالة التي انتهى إليها أمر هذا الجبار المتكبر المدعي للربوبية والمدعي للألوهية، أن الله جل وعلا أذله وأخزاه وملأ فمه من طينة البحر وأهلكه بالماء الذي كان يفتخر به، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالله جل وعلا قتله بما كان يفتخر به على موسى عليه السلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقصد موسى عليه السلام. وهكذا عاقبة من عصى الله جل وعلا، أن الله يهلكه بالعذاب العاجل ويبقى في البرزخ في العذاب ويبعث يوم القيامة لما هو أشد. فكانت هذه المراحل الثلاث كل مرحلة أشد من التي قبلها، فالإهلاك صار بالماء غايته إزهاق الأرواح، والبرزخ فيه عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها ليس للنظر والاطلاع فقط، وإنما تلوح أجسادهم ويصلونها، يأتيهم من حرها وعذابها في القبر ما قدره الله لهم في البرزخ. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بهذه النهاية والنتيجة ظلم نفسه وظلم من أطاعه وآمنه واتبع آمن به واتبعه، فقد غش الناس وكذب عليهم ودعاهم إلى تعظيم نفسه وهو لا يستحق ذلك. وأما حال الأنبياء والرسل فقد رفع الله شأنهم في الدنيا بأن جعل العاقبة لهم ولأتباعهم، فقد نجى الله موسى وقومه من العذاب والغرق، نجاهم من عذاب فرعون لهم، كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ولما اتجهوا إلى البحر وجاء فرعون مطاردا لهم بجنده وعدده وقوته فلم يكن هناك حيلة، البحر أمامهم والعدو وراءهم، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال عليه الصلاة والسلام بكلام الواثق بالله جل وعلا: كلا إن معي ربي سيهدين. وحصل ما اعتقده عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إليه في تلك اللحظة الحاسمة أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فسلك موسى وقومه البحر لم تبتل أرجلهم بالماء إذ كان يبسا. وهذا من رحمة الله جل وعلا، فالأمور بيده، مقاليد الأمور بيد الله جل وعلا، فالذي جعل النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما جعل البحر الذي سلكه موسى وقومه أرضا يبسا. ثم جاء المتكبر المتغطرس والذي لا يزال يسبح في سفهه وغباوته يطارد ليلحق بموسى، فلما لأن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن يترك البحر لا يأمره بالانطباق، واترك البحر رهوا يعني مفتوحا، فجاء فرعون طامعا في اللحاق بموسى عليه السلام وقومه، ولكن الله جل وعلا استدرجه ومكر به كما مكر بالمؤمنين من أتباع موسى عليه السلام، فأهلكهم الله بالغرق وصارت أرواحهم إلى العذاب في البرزخ، ويوم القيامة أرقى وأعلى وأشد وأفظع مما عاشوه في البرزخ. هذه نهاية كل ظالم وكل كافر وكل معتد وكل منكر لحق الله جل وعلا وحق رسله.
وقف على هذا ما ندري يعني. تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. قال الشارح حفظه الله: هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والمسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة وجودها كعدمها، لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها، كما أن الطهارة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران: فيه نفي الشرك، وفيه إثبات العبادة لله تعالى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بيّن سبحانه أن عندهم إيمان بالله ولكن يفسدونه بالشرك والعياذ بالله. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكثرون من ذلك، ويصومون ويحجون، لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلان وعلان وفلان وعلانا، ويستغيثون بالأموات. هؤلاء عبادتهم باطلة، لأنهم مشركون بالله عز وجل، يخلطون العبادة بالشرك، فعملهم باطل حابط حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه، وإلا فإنهم ليسوا على شيء. فيجب التنبه لهذا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد مهما كان، لئلا يقول أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء، أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية، أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم. فنقول له: هذه مقالة الجاهلية، اتخذوهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله، والله لا يرضى بهذا.
هذه المسألة، وهي مسألة أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. فمن خلط العبادة لله مع عبادة غيره فالله سبحانه وتعالى يبطلها، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، ولا يكون التوحيد نافعا لصاحبه إلا إذا سلم من خلط الشرك. أما العبادة المخلوطة، هذا لله وهذا لفلان، فهذه ليست عبادة ولا تنفع صاحبها، بل وجودها كعدمها. الشارح حفظه الله بيّن هذا ووضحه بأن المشركين الذين يشركون مع الله غيره من الأولياء والصالحين، من القبور والأضرحة، من القباب والمشاهد التي يترددون إليها، هذه ليست عبادة، وإنما هو الشرك المحض، لأن قلوبهم تعلقت بالمخلوقين واعتقدوا فيهم النفع والضر، اعتقدوا فيهم جلب النفع ودفع الضر. وهذا اعتقاد الجاهلية، إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان أحدهم إذا مرض أو افتقر أو عقم ذهب إلى قبر السيد فلان أو مشهد الولي فلان وتضرع عنده، وربما قدم له من النذور والأموال، ويدعي أنه من أهل الإسلام. وقد يوجد في بعض بلدان المسلمين، وهذا يدل على قصور أهل التوحيد في بيان العقيدة، بل قد تجد بعضهم حافظا للقرآن، وربما تجده داعية، وربما تجده في الكلمة أو الدرس، والناس أمامه يطوفون حول القبور ولا يحرك ساكنا. فالحمد لله، يعني هذه البلاد شرفها الله جل وعلا باختفاء هذه المشاهد وهذه القباب وهذه البدع الشركية بفضل الله، ثم بفضل دعوة المصلحين الذين سخرهم الله لإعادة نور الإسلام والتوحيد وبثه على ربوع البلاد. فيكون الإنسان متبصرا في أمره، ولا يحرم نفسه بخلط العبادة لله جل وعلا بشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإشراك بالله محبط للعمل مهما كان جماله وكثرته وكماله، لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا. ولا يعبأ الله بعمل خلطه صاحبه بعبادة غير الله جل وعلا. يجب على العاقل أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره، لأنه إن كان كبيرا أخرجه من الملة وسلكه في عداد الكفار والملحدين، وإن كان أصغر نافى كمال التوحيد وكان متوعدا بالعقاب والعذاب إلا أن يتوب قبل ذلك. فالمسألة خطيرة، والله جل وعلا ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل إقامة التوحيد ونفي الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشارح حفظه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك المقرب هو أفضل الملائكة، مثل جبريل عليه السلام وحملة العرش ومن حوله، والملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى. فمع قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكانة عند الله، لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح وإبراهيم أولي العزم، لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر. فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ فغير الملائكة والرسل من باب أولى ألا يرضى الله بإشراكهم معه في العبادة. وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم عند الله زلفى، كما قال أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدهم التوسط عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم، وذبحوا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا وهتفوا بالأموات.
في هذه الجملة قول المصنف رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وضح الشارح حفظه الله أنه مهما كان المختار للعبادة من دون الله أيا كان منصبه وشخصه ومكانته ومنزلته أنه لا يقبل هذا، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تصرف العبادة لأي كائن آخر، بل يجب أن تفرد له، وأنه مهما اختار المشرك معبوده من دون الله حتى وإن كان من الملائكة المقربين، حتى وإن كان من أولي العزم من الرسل أو من الأولياء والصالحين، الأمر سواء، الأمر سواء، لا يجوز أن يصرف حق لله جل وعلا لغيره من المخلوقين أيا كانت منزلة هذا المخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا بالنسبة للمعبود. وكذلك الذي يعبد ليس هناك يعني فرق بين الأنبياء والرسل وسائر البشر في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، كما قال عز من قائل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا، وأنه لو حصل منه على سبيل الفرض لو حصل منه شرك أو من غيره من الأنبياء فهو من الخاسرين، فغيره يكون من باب أولى. فلا يقول أحد من الناس أنا يعني لي الحق في أن أختار أو أن أعبد ما دام أني يعني بهذه المنزلة أو هذه المكانة، كما يعتقد بعض الناس رفع التكليف عن بعض الناس، وهذا من الجهل المركب. فالله سبحانه وتعالى كلف البشر، كلف المكلفين من عالم الإنس والجن تكليفا واحدا بإفراد العبادة له، وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد أيا كان هذا المشرك أو هذا العابد لغير الله، وأنه لا فضل لأحد على أحد في أن يكون له المزية ليختار ما يختار في عبادته. العبادة واحدة يجب صرفها لله جل وعلا، والمعبود واحد، والمكلفون في مقام التكليف مأمورون جميعا، ليس لأحد منهم الاختيار إلا ما خص الله به أنبياءه ورسله فجعل لهم الفضل على سائر البشر. فيفهم من هذه الجملة في هذه الكلام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنه لا يقول قائل أنه إذا كان المعبود من المقربين عند الله جل وعلا أنه يكون له الفضل على غيره من المعبودين الذين ليسوا مقربين عند الله. الكل سواء، سواء كان من صالح الناس أو كان من حملة العرش أو كان جبريل الرسول الملكي، الأمر في حق الله جل وعلا أنه لا يجوز صرف العبادة الواجبة له إلى أي مخلوق، وإنما يجب صرفها وإخلاص إخلاصها لله جل وعلا لأنه هو المستحق لها دون غيره من خلقه، فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله: لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان، وهذا صريح في القرآن والسنة، لكن لمن يعقل ويتدبر وينبذ التقليد الأعمى والتعلل الباطل ويتنبه لنفسه. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد كائنا من كان قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت، هي بيوت الله، وهي المواطن المعدة للصلاة، وهي أحب البقاع إلى الله، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد موطنا لعبادة الله وحده، لا يحدث فيها شيء لغير الله، فلا تبنى فيها القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى، ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. هذا يقوله وهو في سياق الموت: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية، وألا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها، بل تكون مواطن عبادة الله وحده، تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن، وتقام فيها الدروس النافعة، ويعتكف فيها العبادة للعبادة. هذه هي وظيفة المساجد. أما أن تقام فيها أوثان تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد، لأن الله يقول: وأن المساجد لله، أي لا لغيره، ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم، فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض، فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك، وأعظمها المسجد الحرام، كما أمر الله جل وعلا بتطهيره. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات، كما أنه أيضا يطهر من النجاسات والقاذورات. فقوله تعالى: فلا تدعو، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصله تدعون، فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية. فلا تدعو أيها الناس مع الله أحدا، لا تستغيثوا بأحد مع الله، كأن يقول: يا الله يا محمد، يا الله يا عبد القادر، أو يقول: يا عبد القادر يا محمد، أو ما أشبه ذلك، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. وقوله تعالى: أحدا، نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت كائنا من كان. فهي تعم كل من دعي من دون الله، فلا تدعو مع الله أحدا. فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها. ثم قوله تعالى: وأن المساجد لله، يجب أن تبنى بنية خالصة، لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكر كما يقولون، وتكون آثارا إسلامية. هذا كله باطل. المساجد تبنى للعبادة وبقصد العبادة، وتكون النية فيها خالصة لله عز وجل، وأيضا تبنى من كسب طيب، لا تبنى من كسب حرام، لأنها لله عز وجل، وإن الله لا يقبل إلا طيبا، فتبنى المساجد من نفقة حلال، وتكون نية بانيها خالص لوجه الله عز وجل، لا يريد من بنائه مدحا من الناس أو تخليدا لذكره أو رياء أو سمعة، فإن بناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل.
قول المصنف رحمه الله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر الشارح حفظه الله معنى هذه الآية، وبسط القول في معناها، ووضح ما تدل عليه من المعاني والأحكام، وأن المساجد دور العبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن تتخذ فيها وسائل العبادة لغير الله، كالقبور التي توجد في بعض المساجد، أو القباب أو المشاهد التي يدخلها بعض الناس في المساجد، فحينئذ تكون المساجد لم تكن مبنية لله جل وعلا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذكر أحوال الأمم الماضية في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل ذلك، يعني من بنى مسجدا على قبر أو وضع قبرا في مسجد. في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، وهو في حال النزع، في حال معالجة نزع الروح في ساعة حرجة، فدل ذلك على أهمية الأمر، وأنه من الأمور التي لا يجوز الاستهانة بها، يعني إيجاد القبور في المساجد أو بناؤها على القبور، هذه من أحوال الجاهلية ومن أحوال المشركين. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه اللعنة تبلغ كل من فعل فعلهم من هذه الأمة، فمن بنى في مسجد، من بنى مسجدا على قبر أو وضع قبرا في مسجد من لقصد تعظيم ذلك المدفون صاحب القبر، فإن اللعنة تبلغه وتشمله. فيجب أن تكون المساجد نظيفة من وسائل الشرك، من القبور التي تقصد بالتعظيم ودعاء لها لأصحابها، يجب أن تكون المساجد خالصة لوجه الله جل وعلا حتى تكون العبادة مقبولة. ولهذا فإن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر وإن لم يتجه إليه المصلي، حتى لو كان القبر في آخر المسجد عكس القبلة فإن الصلاة فيه باطلة. أما أن تقام، قال حفظه الله: أما أن تقام أوثان فيها أوثان، يعني في المساجد تعبد من دون الله، فهذا ليست مساجد، هذه ليست مساجد، هذه مشاهد، مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد، لأن المساجد لله جل وعلا، يعني خالصة لا يجوز أن تخلط بغيرها. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه أهل الجهل وضعاف العقول، يقولون بأن المسجد هذا القبر ما وجد في المسجد إلا لغاية ولغرض، فنحن نستفيد من وجوده، فيلتفتون إليه ولو بالنية، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما المساجد والمكان العبادة لله فقد أمر الله بتنزيهها وتطهيرها من هذه الوسائل الشركية، لهذا قال عز من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن كان ربوة تأتي عليه السيول من اليمين والشمال، وبقي البيت مكانه بارزا، فأرشد الله إليه خليله إبراهيم عليه السلام وأمره ببنائه في تلك الربوة، وأمره بتطهيره من العبادة لغير الله، وأن يهيئه للمصلين، وطهر بيتي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا أمر لأبي الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونهي له ألا تشرك بي شيئا. وإذا كان هذا النهي لأحب الخلق وخليل الرحمن إلى الرب جل وعلا فغيره من باب أولى، يحرم عليه الإشراك بالله وأن يطهر بيت الله جل وعلا للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه المسألة وهي تنزيه المساجد عن وسائل الشرك والمقابر التي تقصد بالدعاء أو بالسؤال قضاء الحاجة منها أو طلب الرزق أو الولد أو طلب الشفاء من المرض، هذه لا تصلح لا في المساجد ولا في غيرها، ولكنها في المساجد أشد بشاعة وجرما. وقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله تأكيد على المكلفين باحترام المساجد بيوت الله جل وعلا، وأن تنزه عن أدنى الامتهان، فما بالك إذا وجد فيها شرك وعبادة لغير الله جل وعلا. المساجد تبنى لقصد العبادة لله سبحانه وتعالى، لا لقصد أن تكون مكانا للإلحاد والإشراك بالله سبحانه وتعالى. والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، فهؤلاء المشركين الذين يترددون على القبور قد نهاهم الله عنه، وفي ضمن ذلك أمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، كما أنه في دعوة غير الله سبحانه وتعالى تعلق بالقلوب، تعلق من القلوب بذلك المدعو من دون الله، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقد أدركنا من أحوال كبار السن، وربما يكون لا يزال إلى وقتنا الحاضر، أنه إذا تعثر طفل أو سقط قال الكبير من الأب أو الأم: يا محمد. وهذا شرك، يعني دعوة لغير الله جل وعلا. فقد يكون الإنسان لا يقصد أو لا يدري عن المعنى، ومن هنا يجب على الإنسان أن يتعلم، لأنه لا يمكن أن يعرف الخطأ إلا إذا علم، وإذا علم وجب عليه العمل، فيكون طلب العلم من الوسائل التي لا يستغني عنها عاقل مكلف ذكورا أو إناثا، حتى يرفع عن نفسه الجهل، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يسلم من إحباط العمل. فقد يعمل الإنسان فترة من الزمن ثم في آخر العمر يبطله ويحبطه بمسألة قد يجهلها ولا يعذر. في باب العقيدة لا يعذر ما دام أنه يجد من يسأل ويسمع ويعلم ويستطيع أن يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه، لا يعذر بالجهل. فالمسألة خطيرة أن يبقى الإنسان على جهل لا يدري ماذا يأتي وماذا يذر، بل يجب عليه أن يعلم ما الذي يجب عليه أن يفعله وما الذي يجب عليه أن يتركه، ولا سيما في باب العقيدة. فالعقيدة شأنها عظيم، يجب أن يتعلم الإنسان ما يجب لله جل وعلا وما يحرم على المكلف في هذا الباب العظيم الذي هو الفقه الأعظم والفقه الأكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كل طاعة تقدر بقدرها، فإن كانت الطاعة في امتثال المسنون أو المستحب، يعني ليست كالطاعة في أصل العبادة، ليست كالطاعة في إفراد العبادة لله جل وعلا، فإفراد العبادة لله جل وعلا يترتب عليها سبب وهو دخول الجنة وعدم الخلود في النار. وكذلك المعصية، قد تكون المعصية في شرك، وقد تكون المعصية في مكروه، فالطاعة والمعصية بحسب ما تكون فيه من الأمر والنهي. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب في الواجبات وتستحب في المستحبات، ومعصيته تحرم في المحرمات وتكره في المكروهات. نعم، فالتكاليف الشرعية ليست على حد سواء، وإنما هي مختلفة في الوجوب والندب والاستحباب أو الإباحة، وقد تكون يعني في باب النهي محرم أو مكروه. فالطاعة يعني بقدر ما تكون فيه، فإن كانت في واجب فهي واجبة، وإن كانت في مندوب فهي مندوبة. وكذلك الانتهاء في باب المعاصي، إن كان النهي عن محرم وعن كبيرة فالانتهاء عنه والابتعاد عنه واجب وفعله محرم ومنكر، وإن كان النهي في باب المكروهات ففعل المنهي عنه مكروه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس، أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. فالعبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية، والبدع مردودة، والخرافات مردودة، والتقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة جعلها الشارح حفظه الله لهذه المسألة، وهو أن العبادات مرجعها إلى الله جل وعلا، هو العالم بما يجب وما يحرم، وهو المكلف الآمر والناهي، وهو المثيب للمطيع والمعاقب للعاصي. ولم يترك الناس لاجتهاداتهم، لأن العقل البشري لا يمكن أن يأتي بما هو أصلح، فإن أصاب من جهة أخطأ من جهات أخرى، فلم يكل الأمور إلى المكلفين لعجزهم وعدم إدراكهم للمصالح على حقيقتها، فاقتضت حكمة الله جل وعلا إرسال الرسل وإنزال الكتب وسن الشرائع التي تترتب عليها العبادات الواجبة والتي يثاب عليها العبد إذا أطاع، ويعاقب إذا عصي، إذا عصى الله جل وعلا وعصى رسله وأنكر ما أنزل على رسله. فلا يمكن أن يفهم الدين على حقيقته إلا عن طريق النصوص. وأما الاستحسان فهذا قد يكون يأتي عنه الصواب في جهة ويفوته في جهة أخرى، وقد يكون صالحا لوقت دون آخر، وقد يكون صالحا لطائفة دون أخرى. فالله جل وعلا هو العالم بأحوال العباد وما يصلحهم وما يفسدهم، فالشرع والعبادات إلى الله جل وعلا، وجعل من أنبيائه ورسله من يقوم بهذه المهمة، يبلغ ما أمر الله به أو نهى عنه. فالرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، فمن أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال الشارح حفظه الله: قوله بل أرسل إلينا رسولا، هو محمد خاتم النبيين، أرسله ليبين لنا لماذا خلقنا، ويبين لنا كيف نعبد الله عز وجل، وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وبين ووضح، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أو ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، فالله سبحانه وتعالى قد أرسل وكلف وشرع، فمن الله الرسالة والإنذار، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ إلى الأمة ما يجب عليهم لله جل وعلا وما يجب عليهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وما يجب لخلق الله، ونهاهم عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمة الاتباع، على الأمة القبول والتسليم والانقياد والطاعة. فمن أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز ونجا وأتى بأسباب دخول الجنة، ومن تكبر وأبى وعصى وتمرد فهناك عقاب يلائم هذا الصنف من المكلفين الذين لم يذعنوا لأوامر الله ولا رسوله. من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة، ومن عصاه فيما نهى عنه دخل النار. المسألة ليست يعني متروكة للإنسان يختار بمحض إرادته واستحسانه ما رغب من التكليف أخذ به، وما لم يوافق هواه تركه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة، وقوله ومن عصاه أي فيما نهى عنه دخل النار، وهذا مصداقه كثير في القرآن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى ودخل الجنة، ومن عصاه ضل ودخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقوله صلى الله عليه وسلم أي أبى أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر.
يعني أن طاعة المرسل طاعة للمرسل، ومعصية المرسل معصية للمرسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه، فمن أطاع هذا الرسول فقد فاز وهدي للفلاح والنجاح، ومن عصى وأبى فقد حرم نفسه من الرحمة والمغفرة واستحق الخلود في النار والعياذ بالله. ثم هذه الطاعة قد تكون يعني في الظاهر بأنها طاعة في جميع التكاليف على جميع الأحوال والأشخاص، هذا في عمومها، لكن يبقى ما يكون مناسبا لحال المكلف، فقد لا يستطيع أن يأتي بالمأمور على وجهه الأكمل لعذر من الأعذار، لسبب من الأسباب. فالطاعة تكون بقدر الاستطاعة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتكون طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعة المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وأن الله جل وعلا لا يعاقب المكلف إذا عجز عن القيام بما أمر به، بل يعفو ويصفح. وأما في باب المنهيات فليس هناك تخير، فليس هي على التخير بل هي على الحذر، على الحذر، لا يجوز قربانها لأنها تروك وليست أفعال، والترك يعني باستطاعة المكلف، ولهذا لم يقل وما نهيتكم عنه فاتركوا ما استطعتم، وإنما قال فاتركوه، هذا يعني في باب التطبيق العملي، وهذه من رحمة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينهيان إلا عما يفسد حال الإنسان أو حال المجتمع، وأما في الأوامر فهي مبنية على مقدار الاستطاعة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت طاعته واجبة على جميع الخلق الذين بعث وهم على وجه الأرض، سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين، فإن طاعته واجبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، وهؤلاء أهل كتاب، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، لأن الله جل وعلا نسخ الأديان السابقة بدين الإسلام، وأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعث وهو حي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح حفظه الله: قوله والدليل، أي على إرسال الرسول، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله تعالى: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ضمير المعظم نفسه لأنه عظيم سبحانه وتعالى. أرسلنا كذلك هذا ضمير العظمة، ومعنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه، إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس، خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول: إن أنا لم أدري أني مخلوق للعبادة، أنا لم أدري ماذا يجب علي، ولم أدري ماذا يحرم علي. لا يمكن أن يقول هذا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغتهم، وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما يجدونه في كتاب الله عز وجل، لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة والرسل وما قالوه لأممهم. كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
نعم، هذا البيان من الشارح حفظه الله لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قامت به الحجة على هذه الأمة، وهذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، وجعلها أمة خيارا، ليشهدوا على الأمم السابقة بموجب الرسالة التي تلقوها من الله جل وعلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا مضمون الرسالات التي أرسلها الله إلى الأمم السابقة، لأن الله جل وعلا بيّن لنا في القرآن الكريم أحوال الأمم، وأنه أرسل إلى كل أمة رسولا، وقص لنا النتائج التي ترتبت على تلك الرسالات، وهل حصلت يعني طاعة وتصديق أو حصلت معصية وتكذيب. فمن أطاع الرسول فقد وفقه الله للفلاح والصلاح في الدنيا، وسيكون حاله في الآخرة من حال أهل السعادة في دار النعيم. ومن عصى فقد ناله عقاب الله العاجل في الدنيا بالإهلاك، فقد أهلك الله الأمم المكذبة كما قص علينا في هذا القرآن الشريف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه المهمة وبلغ البلاغ المبين، وسيشهد على أمته بأنه بلغهم، وستشهد الأمة على الأمم السابقة. لهذا جاء في الأثر أن الله جل وعلا يسأل قوم نوح: هل بلغكم عبدي ورسولي؟ فينكرون، وهكذا غيرهم من الأمم. فتدعى هذه الأمة فيشهدون على الأمم الماضية، فتقول الأمم السابقة: كيف تشهدون علينا وأنتم آخر الأمم؟ فتجيب هذه الأمة بأن الله جل وعلا أنزل علينا كتابا قص علينا فيه قصص جميع الأنبياء والرسل، وما حصل من قومهم معهم من المواقف الإيجابية أو السلبية. فتكون شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة بموجب القرآن الكريم الذي ضمنه الله جل وعلا أخبار الماضين وأخبار ما يكون إلى قيام الساعة. فقد قامت الحجة على البشرية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبلاغ المبين، ولم يكن لأحد حجة، فيقول يوم القيامة: ما جاءني من بشير ولا نذير. فقد قامت الحجة على المكلفين، ومن لم تبلغه الرسالة فهو حكمه حكم أهل الفترة، يكون تكليفهم بما تقتضيه حكمة الله جل وعلا. فمن امتثل أمره نجا وسلم من العقاب وفاز بالثواب، ومن عصى أمر الله جل وعلا في الابتلاء والامتحان والتكليف الذي تقتضيه حكمة الله جل وعلا فحكمه حكم الأمم المكذبة.
قال حفظه الله تعالى: ويكون الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا أمة محمد شهيدا، يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله، فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول: ما بلغني شيء، ما جاءني من نذير، حتى الكفار يعترفون عندما يلقون في النار. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل أنتم في ضلال، فهم يكذبون الرسل ويضللونهم. هذه الحكمة في إرسال الرسل، إقامة الحجة على العباد وهداية من أراد الله هدايته. الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية، وفرعون لقب لكل ملك مصر يقال له فرعون، والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، فعصى فرعون الرسول هو موسى، كفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه، فأخذناه أي أخذنا فرعون بالعقوبة، وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فصار في النار في البرزخ. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاث عقوبات، الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، والثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، والثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله أشد من مآل قوم فرعون، لأن محمدا هو أفضل الرسل، فمن عصاه تكون عقوبته أشد أخذا وبيلا أي شديدا قويا لا هوادة فيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وأن الغرض من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أعداء الرسل كلهم، هذا سبيلهم وهذا طريقهم.
في هذا الإيضاح والبيان من الشارح حفظه الله بيّن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة التي أرسله الله بها، وأنه قد بلغ كما أنه أرسل إلى هذه الأمة كما أرسل إلى الأمم السابقة الرسل، فبلغ أمته ما أمره الله به، وسيشهد بهذا البلاغ الذي بلغه إلى الأمة.
الأمم التي أنكرت الرسالات في الدنيا لا يسعها الإنكار في الآخرة، بل اعترفوا، ولكنه اعتراف غير مفيد. كلما ألقي فيها فوج أي في النار، والمراد بالفوج الجماعة الكثيرة، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ما جاءكم أحد ينذركم هذا العذاب ويحذركم منه؟ قالوا بلى، فاعترفوا أنهم جاءتهم النذر وأنذروا هذا العذاب. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا موقف معظم الأمم من رسلهم، اتهموهم بالضلال، واتهموهم بالجنون، واتهموهم بالسفه والكذب إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة، فكان يوم القيامة بانت لهم الحقائق وعرفوا أنهم كانوا واهمين وظالمين في مقابلتهم لرسل الله بالتكذيب والإنكار والجحود. وقص الله جل وعلا قصة موسى مع فرعون، لأن موسى عليه السلام هو آخر الأنبياء قبل عيسى عليه السلام، ولم يكن يعني في حال عيسى من المواقف ومن الآيات ومن الصراع الذي حصل بين موسى وفرعون، لم يكن هذا واضحا في رسالة عيسى عليه السلام، بل إن الله جل وعلا رفعه إليه حيا، رفع إلى السماوات العلى حيا، وسينزل في آخر الدنيا الحياة الدنيا يكون حاكما بشريعة الإسلام. فقص الله قصة موسى مع فرعون والموقف الذي وقفه منه والحالة التي انتهى إليها أمر هذا الجبار المتكبر المدعي للربوبية والمدعي للألوهية، أن الله جل وعلا أذله وأخزاه وملأ فمه من طينة البحر وأهلكه بالماء الذي كان يفتخر به، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالله جل وعلا قتله بما كان يفتخر به على موسى عليه السلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقصد موسى عليه السلام. وهكذا عاقبة من عصى الله جل وعلا، أن الله يهلكه بالعذاب العاجل ويبقى في البرزخ في العذاب ويبعث يوم القيامة لما هو أشد. فكانت هذه المراحل الثلاث كل مرحلة أشد من التي قبلها، فالإهلاك صار بالماء غايته إزهاق الأرواح، والبرزخ فيه عذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها ليس للنظر والاطلاع فقط، وإنما تلوح أجسادهم ويصلونها، يأتيهم من حرها وعذابها في القبر ما قدره الله لهم في البرزخ. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بهذه النهاية والنتيجة ظلم نفسه وظلم من أطاعه وآمنه واتبع آمن به واتبعه، فقد غش الناس وكذب عليهم ودعاهم إلى تعظيم نفسه وهو لا يستحق ذلك. وأما حال الأنبياء والرسل فقد رفع الله شأنهم في الدنيا بأن جعل العاقبة لهم ولأتباعهم، فقد نجى الله موسى وقومه من العذاب والغرق، نجاهم من عذاب فرعون لهم، كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ولما اتجهوا إلى البحر وجاء فرعون مطاردا لهم بجنده وعدده وقوته فلم يكن هناك حيلة، البحر أمامهم والعدو وراءهم، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال عليه الصلاة والسلام بكلام الواثق بالله جل وعلا: كلا إن معي ربي سيهدين. وحصل ما اعتقده عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إليه في تلك اللحظة الحاسمة أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فسلك موسى وقومه البحر لم تبتل أرجلهم بالماء إذ كان يبسا. وهذا من رحمة الله جل وعلا، فالأمور بيده، مقاليد الأمور بيد الله جل وعلا. فالذي جعل النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما، جعل البحر الذي سلكه موسى وقومه أرضا يبسا. ثم جاء المتكبر المتغطرس والذي لا يزال يسبح في سفهه وغباوته يطارد ليلحق بموسى. فلما لأن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن يترك البحر لا يأمره بالانطباق، واترك البحر رهوا يعني مفتوحا، فجاء فرعون طامعا في اللحاق بموسى عليه السلام وقومه، ولكن الله جل وعلا استدرجه ومكر به كما مكر بالمؤمنين من أتباع موسى عليه السلام، فأهلكهم الله بالغرق وصارت أرواحهم إلى العذاب في البرزخ، ويوم القيامة أرقى وأعلى وأشد وأفظع مما عاشوه في البرزخ. هذه نهاية كل ظالم وكل كافر وكل معتد وكل منكر لحق الله جل وعلا وحق رسله.
أقف على هذا، ما ندري يعني. تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. قال الشارح حفظه الله: هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والمسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة وجودها كعدمها، لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها، كما أن الطهارة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله تعالى لا إله إلا أنا فيه أمران: فيه نفي الشرك، وفيه إثبات العبادة لله تعالى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت، وهو الشرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بيّن سبحانه أن عندهم إيمان بالله ولكن يفسدونه بالشرك والعياذ بالله. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكثرون من ذلك، ويصومون ويحجون، لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلان وعلان وفلان وعلانا، ويستغيثون بالأموات. هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم مشركون بالله عز وجل، يخلطون العبادة بالشرك، فعملهم باطل حابط حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة ما سواه، وإلا فإنهم ليسوا على شيء. فيجب التنبه لهذا، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا يرضى سبحانه بمشاركة أحد مهما كان، لئلا يقول أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء، أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية، أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهم. فنقول له: هذه مقالة الجاهلية، اتخذوهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله، والله لا يرضى بهذا.
هذه المسألة، وهي مسألة أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. فمن خلط العبادة لله مع عبادة غيره فالله سبحانه وتعالى يبطلها، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، ولا يكون التوحيد نافعا لصاحبه إلا إذا سلم من خلط الشرك. أما العبادة المخلوطة، هذا لله وهذا لفلان، فهذه ليست عبادة ولا تنفع صاحبها، بل وجودها كعدمها. الشارح حفظه الله بيّن هذا ووضحه بأن المشركين الذين يشركون مع الله غيره من الأولياء والصالحين، من القبور والأضرحة، من القباب والمشاهد التي يترددون إليها، هذه ليست عبادة، وإنما هو الشرك المحض، لأن قلوبهم تعلقت بالمخلوقين واعتقدوا فيهم النفع والضر، اعتقدوا فيهم جلب النفع ودفع الضر، وهذا اعتقاد الجاهلية، إذ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكان أحدهم إذا مرض أو افتقر أو عقم ذهب إلى قبر السيد فلان أو مشهد الولي فلان وتضرع عنده، وربما قدم له من النذور والأموال، ويدعي أنه من أهل الإسلام. وقد يوجد في بعض بلدان المسلمين، وهذا يدل على قصور أهل التوحيد في بيان العقيدة، قد تجد بعضهم حافظا للقرآن، وربما تجده داعية، وربما تجده في الكلمة أو الدرس، والناس أمامه يطوفون حول القبور ولا يحرك ساكنا. فالحمد لله، يعني هذه البلاد شرفها الله جل وعلا باختفاء هذه المشاهد وهذه القباب وهذه البدع الشركية بفضل الله، ثم بفضل دعوة المصلحين الذين سخرهم الله لإعادة نور الإسلام والتوحيد وبثه على ربوع البلاد. فيكون الإنسان متبصرا في أمره، ولا يحرم نفسه بخلط العبادة لله جل وعلا بشرك. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإشراك بالله محبط للعمل مهما كان جماله وكثرته وكماله، لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا. ولا يعبأ الله بعمل خلطه صاحبه بعبادة غير الله جل وعلا. يجب على العاقل أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره، لأنه إن كان كبيرا أخرجه من الملة وسلكه في عداد الكفار والملحدين، وإن كان أصغر نافى كمال التوحيد وكان متوعدا بالعقاب والعذاب إلا أن يتوب قبل ذلك. فالمسألة خطيرة، والله جل وعلا ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل إقامة التوحيد ونفي الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الشارح حفظه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك المقرب هو أفضل الملائكة، مثل جبريل عليه السلام وحملة العرش ومن حوله، والملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى. فمع قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكانة عند الله، لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضى بأن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح وإبراهيم أولي العزم، لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر. فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ فغير الملائكة والرسل من باب أولى ألا يرضى الله بإشراكهم معه في العبادة. وهذا رد على أولئك الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم عند الله زلفى، كما قال أهل الجاهلية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإلا فهم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدهم التوسط عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم، وذبحوا للقبور ونذروا للقبور واستغاثوا وهتفوا بالأموات.
في هذه الجملة قول المصنف رحمه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وضح الشارح حفظه الله أنه مهما كان المختار للعبادة من دون الله، أيا كان منصبه وشخصه ومكانته ومنزلته، أنه لا يقبل هذا. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تصرف العبادة لأي كائن آخر، بل يجب أن تفرد له. وأنه مهما اختار المشرك معبوده من دون الله، حتى وإن كان من الملائكة المقربين، حتى وإن كان من أولي العزم من الرسل أو من الأولياء والصالحين، الأمر سواء، الأمر سواء. لا يجوز أن يصرف حق لله جل وعلا لغيره من المخلوقين، أيا كانت منزلة هذا المخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا بالنسبة للمعبود. وكذلك الذي يعبد، ليس هناك يعني فرق بين الأنبياء والرسل وسائر البشر في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف الخلق وأحبهم إلى الله جل وعلا، وأنه لو حصل منه على سبيل الفرض لو حصل منه شرك أو من غيره من الأنبياء فهو من الخاسرين، فغيره يكون من باب أولى. فلا يقول أحد من الناس: أنا يعني لي الحق في أن أختار أو أن أعبد، ما دام أني يعني بهذه المنزلة أو هذه المكانة، كما يعتقد بعض الناس رفع التكليف عن بعض الناس، وهذا من الجهل المركب. فالله سبحانه وتعالى كلف البشر، كلف المكلفين من عالم الإنس والجن تكليفا واحدا بإفراد العبادة له، وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد أيا كان هذا المشرك أو هذا العابد لغير الله، وأنه لا فضل لأحد على أحد في أن يكون له المزية ليختار ما يختار في عبادته. فالعبادة واحدة يجب صرفها لله جل وعلا، والمعبود واحد، والمكلفون في مقام التكليف مأمورون جميعا، ليس لأحد منهم الاختيار إلا ما خص الله به أنبياءه ورسله فجعل لهم الفضل على سائر البشر. فيفهم من هذه الجملة في هذه الكلام: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنه لا يقول قائل أنه إذا كان المعبود من المقربين عند الله جل وعلا أنه يكون له الفضل على غيره من المعبودين الذين ليسوا مقربين عند الله. الكل سواء، سواء كان من صالح الناس أو كان من حملة العرش أو كان جبريل الرسول الملكي، الأمر في حق الله جل وعلا أنه لا يجوز صرف العبادة الواجبة له إلى أي مخلوق، وإنما يجب صرفها وإخلاص الله إخلاصها لله جل وعلا، لأنه هو المستحق لها دون غيره من خلقه. فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله: لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان، وهذا صريح في القرآن والسنة، لكن لمن يعقل ويتدبر وينبذ التقليد الأعمى والتعلل الباطل ويتنبه لنفسه. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد كائنا من كان قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت، هي بيوت الله، وهي المواطن المعدة للصلاة، وهي أحب البقاع إلى الله، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد موطنا لعبادة الله وحده لا يحدث فيها شيء لغير الله، فلا تبنى فيها القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى، ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، هذا يقوله وهو في سياق الموت: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية، وأن لا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات بعد بنائها، بل تكون مواطن عبادة الله وحده، تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن، وتقام فيها الدروس النافعة ويعتكف فيها العبادة للعبادة. هذه هي وظيفة المساجد. أما أن تقام فيها أوثان تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد، لأن الله يقول: وأن المساجد لله، أي لا لغيره، ولأن المساجد هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم، فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض، فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك، وأعظمها المسجد الحرام كما أمر الله جل وعلا بتطهيره، قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات، كما أنه أيضا يطهر من النجاسات والقاذورات. فقوله تعالى: فلا تدعو، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأن أصله تدعون، فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية. فلا تدعو أيها الناس مع الله أحدا، لا تستغيثوا بأحد مع الله، كأن يقول: يا الله يا محمد، يا الله يا عبد القادر، أو يقول: يا عبد القادر يا محمد، أو ما أشبه ذلك، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. وقوله تعالى: أحد، نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت كائنا من كان. فهي تعم كل من دعي من دون الله، فلا تدعو مع الله أحدا. فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها. ثم قوله تعالى: وأن المساجد لله، يجب أن تبنى بنية خالصة، لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكر كما يقولون، وتكون آثارا إسلامية، هذا كله باطل. المساجد تبنى للعبادة وبقصد العبادة، وتكون النية فيها خالصة لله عز وجل، وأيضا تبنى من كسب طيب، لا تبنى من كسب حرام، لأنها لله عز وجل، وإن الله لا يقبل إلا طيبا. فتبنى المساجد من نفقة حلال، وتكون نية بانيها خالص لوجه الله عز وجل، لا يريد من بنائه مدحا من الناس أو تخليدا لذكره أو رياء أو سمعة، فإن بناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل.
قول المصنف رحمه الله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذكر الشارح حفظه الله معنى هذه الآية، وبسط القول في معناها، ووضح ما تدل عليه من المعاني والأحكام، وأن المساجد دور العبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن تتخذ فيها وسائل العبادة لغير الله كالقبور التي توجد في بعض المساجد أو القباب أو المشاهد التي يدخلها بعض الناس في المساجد، فحينئذ تكون المساجد لم تكن مبنية لله جل وعلا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذكر أحوال الأمم الماضية في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل ذلك، يعني من بنى مسجدا على قبر أو وضع قبرا في مسجد. في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، وهو في حال النزع، في حال معالجة نزع الروح في ساعة حرجة، فدل ذلك على أهمية الأمر وأنه من الأمور التي لا يجوز الاستهانة بها، يعني إيجاد القبور في المساجد أو بناؤها على القبور. هذه من أحوال الجاهلية ومن أحوال المشركين، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه اللعنة تبلغ كل من فعل فعلهم من هذه الأمة. فمن بنى في مسجد، من بنى مسجدا على قبر أو وضع قبرا في مسجد من لقصد تعظيم ذلك المدفون صاحب القبر، فإن اللعنة تبلغه وتشمله. فيجب أن تكون المساجد نظيفة من وسائل الشرك، من القبور التي تقصد بالتعظيم ودعاء لها لأصحابها. يجب أن تكون المساجد خالصة لوجه الله جل وعلا حتى تكون العبادة مقبولة. ولهذا فإن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر وإن لم يتجه إليه المصلي، حتى لو كان القبر في آخر المسجد عكس القبلة فإن الصلاة فيه باطلة. أما أن تقام، قال حفظه الله: أما أن تقام أوثان فيها أوثان، يعني في المساجد تعبد من دون الله، فهذا ليست مساجد، هذه ليست مساجد، هذه مشاهد، مشاهد شرك، وإن سماها أهلها مساجد، لأن المساجد لله جل وعلا، يعني خالصة لا يجوز أن تخلط بغيرها. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه. أهل الجهل وضعاف العقول يقولون بأن المسجد، هذا القبر ما وجد في المسجد إلا لغاية ولغرض، فنحن نستفيد من وجوده، فيلتفتون إليه ولو بالنية. والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما المساجد والمكان العبادة لله فقد أمر الله بتنزيهها وتطهيرها من هذه الوسائل الشركية، لهذا قال عز من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن كان ربوة تأتي عليه السيول من اليمين والشمال، وبقي البيت مكانه بارزا، فأرشد الله إليه خليله إبراهيم عليه السلام وأمره ببنائه في تلك الربوة، وأمره بتطهيره من العبادة لغير الله وأن يهيئه للمصلين، وطهر بيتي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا أمر لأبي الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونهي له ألا تشرك بي شيئا. وإذا كان هذا النهي لأحب الخلق وخليل الرحمن إلى الرب جل وعلا فغيره من باب أولى، يحرم عليه الإشراك بالله وأن يطهر بيت الله جل وعلا للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه المسألة وهي تنزيه المساجد عن وسائل الشرك والمقابر التي تقصد بالدعاء أو بالسؤال قضاء الحاجة منها أو طلب الرزق أو الولد أو طلب الشفاء من المرض، هذه لا تصلح لا في المساجد ولا في غيرها، ولكنها في المساجد أشد بشاعة وجرما. وقول الله جل وعلا وأن المساجد لله تأكيد على المكلفين باحترام المساجد بيوت الله جل وعلا، وأن تنزه عن أدنى الامتهان، فما بالك إذا وجد فيها شرك وعبادة لغير الله جل وعلا. المساجد تبنى لقصد العبادة لله سبحانه وتعالى، لا لقصد أن تكون مكانا للإلحاد والإشراك بالله سبحانه وتعالى. والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشرك أمر بالتوحيد. فهؤلاء المشركين الذين يترددون على القبور قد نهاهم الله عنه، وفي ضمن ذلك أمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، كما أنه في دعوة غير الله سبحانه وتعالى تعلق بالقلوب، تعلق من القلوب بذلك المدعو من دون الله، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقد أدركنا من أحوال كبار السن، وربما يكون لا يزال إلى وقتنا الحاضر، أنه إذا تعثر طفل أو سقط قال الكبير من الأب أو الأم يا محمد، وهذا شرك، يعني دعوة لغير الله جل وعلا. فقد يكون الإنسان لا يقصد أو لا يدري عن المعنى، ومن هنا يجب على الإنسان أن يتعلم، لأنه لا يمكن أن يعرف الخطأ إلا إذا علم، وإذا علم وجب عليه العمل، فيكون طلب العلم من الوسائل التي لا يستغني عنها عاقل مكلف ذكورا أو إناثا، حتى يرفع عن نفسه الجهل، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يسلم من إحباط العمل. فقد يعمل الإنسان فترة من الزمن ثم في آخر العمر يبطله ويحبطه بمسألة قد يجهلها، ولا يعذر في باب العقيدة، لا يعذر ما دام أنه يجد من يسأل ويسمع ويعلم ويستطيع أن يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه، لا يعذر بالجهل. فالمسألة خطيرة أن يبقى الإنسان على جهل لا يدري ماذا يأتي وماذا يذر، بل يجب عليه أن يعلم ما الذي يجب عليه أن يفعله وما الذي يجب عليه أن يتركه، ولا سيما في باب العقيدة، فالعقيدة شأنها عظيم. يجب أن يتعلم الإنسان ما يجب لله جل وعلا وما يحرم على المكلف في هذا الباب العظيم الذي هو الفقه الأعظم والفقه الأكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كل طاعة تقدر بقدرها، فإن كانت الطاعة في امتثال المسنون أو المستحب، يعني ليست كالطاعة في أصل العبادة، ليست كالطاعة في إفراد العبادة لله جل وعلا، فإفراد العبادة لله جل وعلا يترتب عليها سبب وهو دخول الجنة وعدم الخلود في النار. وكذلك المعصية، قد تكون المعصية في شرك، وقد تكون المعصية في مكروه، فالطاعة والمعصية بحسب ما تكون فيه من الأمر والنهي. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب في الواجبات وتستحب في المستحبات، ومعصيته تحرم في المحرمات وتكره في المكروهات. نعم، فالتكاليف الشرعية ليست على حد سواء، وإنما هي مختلفة في الوجوب والندب والاستحباب أو الإباحة، وقد تكون يعني في باب النهي محرم أو مكروه. فالطاعة يعني بقدر ما تكون فيه، فإن كانت في واجب فهي واجبة، وإن كانت في مندوب فهي مندوبة. وكذلك الانتهاء في باب المعاصي، إن كان النهي عن محرم وعن كبيرة فالانتهاء عنه والابتعاد عنه واجب وفعله محرم ومنكر، وإن كان النهي في باب المكروهات ففعل المنهي عنه مكروه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.